أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
الحمد لله اللطيف الخبير العليم القدير العلي الكبير الذي وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء رحمة وعلما. أصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتقلنا وإياكم من الأعداد المبعثرة في الكتاب والسنة إلى السيرة النبوية الجميلة التي دفعنا إليها الرقم 23. فبدل من 23 أردنا أن نتحدث عن 63، أضفنا 40 على 23 ليكتمل بذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا يوم أمس قد وصلنا مع الحبيب إلى بحيرة الراهب في أرض بصرى، وعلمنا أن بحيرة هذا كان من أشد الناس بخلا. كانت قريش تأتي في رحلة الشتاء والصيف ولا يسلم عليهم، مجرد سلام ما فيه، ولا يسقيهم ولا يهتم بهم إلا في المرة التي جاء فيها محمد صلى الله عليه وسلم وعمره 12 سنة مع قافلة قريش، إذا بالاهتمام والاحتفاء والطعام والشراب. ما الخبر؟ إنه خبر عظيم، إن في الركب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، محمد الذي يطلبونه ليقتلوه حسدا من عند أنفسهم. ومن العجب العجب أنه في الوقت الذي كان فيه بحيرة يقلب ناظريه في محمد صلى الله عليه وسلم ويتأكد ويطابق الوصف المكتوب في التوراة والإنجيل مع الواقع، ووجد أنها نسخة طبق الأصل، وجد أن هذه المواصفات هي، وإذا بوفد قدم من قبل الشام 5 رجال دخلوا على بحيرة. قال: ما شأنكم؟ قالوا: أنت تعلم أن هذا زمن بعثة النبي الخاتم، وقد فرق الناس بحثا عنه ليقتلوه، وقد نما إلى علمنا أنه سار إلى الشام، ومعنى ذلك أنه سيمر بك، فنحن هنا مرابطون لمقدمه لنقتله. 5 يهود مرابطين ينتظرون قدوم محمد ليقتله. فماذا فعل أبو حيرة؟ قال: تعلمون والله أنه إذا كان نبي الله فلن تسلطوا عليه ولن تستطيعوا قتله، لأن أمر الله نافذ، ورأيي عليكم أن تكتموا أمره وألا تتكلم، واجلسوا عندي ولا ترجعوا حتى إذا ما أتى رأيت أنا وأنتم ماذا سنفعل فيه، فأدخلهم وأبعدهم وأغلق عليهم وخرج على أبي طالب. قال يا هذا ارجع بابن أخيك الساعة، فوالله لو رأته يهود لقتلوه، ارجع به الساعة. فرجع أبو طالب بمحمد صلى الله عليه وسلم من عند بحيرة إلى مكة، وذهبت القافلة وبقي الخمسة عند بحيرة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وحال أبي طالب الاقتصادية سيئة جدا، كان من أفقر أبناء عبد المنطلق، وكان من أغناهم الزبير العباس، من أغنى أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المنطلق، وكان له ربا، ولذلك أول ربا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ربا العباس بن عبد المطلب، قال وأول ربا أضعه ربا عم العباس بن عبد المطلب. وكان الزبير بن عبد المطلب من أكبر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وشخصية قيادية، وسيأتينا ما قام به هذا العم المبارك في مكة المكرمة. ماذا حصل؟ عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وإذا به يريد أن يكون إنسانا فاعلا في المجتمع، أن يكون نافعا، أن لا يكون عال على عمه. قال يا عم إني أريد أن أرعى الغنم، يعني أصحابه يرعون الغنم. استأذن من أبي طالب فأذن له فأخذ يرعى غنم أهل مكة، أو يرعى بعض غنم أهل مكة على قراريط. القراط هو جزء الدينار الذهبي، فكان يرعى الغنم على قراريط. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. تعالوا بنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم لأهل مكة. يخرج صلى الله عليه وسلم يسوق الغنم التي يرعاها من مكة إلى أودية مكة، ثم يعود بها مساء. وكان غلمان من أهل مكة أيضا يرعون الغنم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطبيعة الأطفال أن يميل البعض منهم إلى البعض، فيحب هذا ويكره هذا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لا يكره أحدا ولا يكرهه أحد، الجميع أجمعوا على محبته. فكانت حيث توجهت غنم محمد توجه الرعاة بأغنامهم، لأن الله يهيئ المرعى للغنم التي يرعاها محمد صلى الله عليه وسلم. ساق الرعاة الصغار أغنامهم مع الراعي الكبير في مقامه والصغير في سنه صلى الله عليه وسلم. وحصل حدث في مكة، عرس زواج، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في 14، عرس في مكة، وإذا بهؤلاء الرعاة الأطفال الشباب أو المراهقين وقتئذ، كل منهم يرغب أن يذهب للعرس. فكل جاء إلى محمد، ما رأيك أن نضع غنمي عند غنمك وذهب للعرس؟ روح خلي غنمك عندي. الثاني خلي غنمك، روح. فتركوا أغنامهم عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذهبوا ليحضروا العرس، ورعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم كلها، غنم مكة كلها، واستاقها وردها وأعطى لكل غنمه عليه الصلاة والسلام. لا يتسلط ذيب على غنم يرعاها محمد، ولا سارق على غنم يرعاها محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بأمة يقودها محمد أن يتسلط عليها أحد صلى الله عليه وسلم؟ عادت الأغنام إلى مكة، ويمضي الزمن، وعرس آخر، وغنم تودع، ويمضي الزمن، ويجتمع الرعاة ويقولون أثقلنا على محمد. نضع أغنامنا عنده ونذهب نلهو ونمرح في الأعراس وهو لا يذهب. هذه المرة أي عرس حصل سيذهب محمد ونحن نأخذ غنمه إلى غنمنا. وماذا حصل؟ فعلا وقع عرس، فجاءوا لمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد يا ابن عبد الله، قد ذهبنا قبلك فحضرنا أعراسا في مكة شربت فيها الخمور وضربت فيها الدفوف وذبحت فيها الجزر نحرت فيها الجزر، والآن أنت تذهب وغنمك عندنا. فقبل صلى الله عليه وسلم، فرصة راحة من رأي الغنم بعد كم. وذهب صلى الله عليه وسلم ليحضر العرس، وعمره وقتئذ في 15 سنة، حضر العرس. قال: حضرت عرسا بمكة وتركت غنمي عند صاحب راعي له من أصحابه في ذاك الوقت من زملاء الغنم. قال: فلما حضرت ألقي علي النوم، الناس تصفق وترقص ومحمد صلى الله عليه وسلم نايم. قال: فلم أستيقظ إلا من لفح حر الشمس من يوم الغد. عصمه الله فلا يشهد خمرا تشرب وهو رسول الله، ولا امرأة سافرة تسفر عن محارم الله، ولا زانية تدعو لمعصية الله. وقد كان يحصل في الأعراس اختلاط بين الرجال والنساء وربما فاحشة، وإذا حصل الغناء في الغالب يحصل بعده الزنا، كما يقولون الغناء بريد الزنا. فكان يحصل غناء ثم خمر ثم زنا. النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عليه النوم فلم يستيقظ إلا من الغد. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 16 سنة، جاء رجل من أهل اليمن من قبيلة زبيد، زبيدي هذا زبيدي زبيدي يا ما من الزبيديين هنا، الله كثر الزبيديين إن شاء الله بارك فيه. الشاهد هذا الزبيدي جاء ببضاعة من اليمن يبيعها، فاشتراها واحد اسمه العاصي ابن وائل السهمي من قريش. كم؟ بكذا وكذا، هات احملها إلى بيتي. حملها إلى بيته فأدخل البضاعة وأغلق الباب وقال: اذهب، ليس لك عندي شيء، أعطني الثمن. لا، ما لك عندي شيء. هكذا يفعل بعض الجبابرة وبعض المتغطرسين وبعض من لا يخافون الله عز وجل، يشتري ولا يدفع ثمن. اذهب فليس لك عندي شيء. ذهب هذا اليمني إلى الحرم، صعد على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس الجبل الذي عليه قصر الملك اليوم، صعد على ذلك الجبل. وأندية قريش حول مكة، قال: يا معشر قريش، أنا رجل من زبيد وعندي بضاعة واشتراها فلان العاصي بن وائل السهمي وأخذ الثمن المزمن ولم يعطني الثمن، أترضون هذا؟ ولا أحد يتكلم. كرر أذاني ما أحد يتكلم. سمعه عم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المنطلب رضي الله عنه، فوقف قال: أيها الناس، ألا تسمعون ما يقول هذا المظلوم؟ ألا من ينصره؟ فقام بنو هاشم آل النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا، ثم قام بنو زهرة فوقفوا، ثم قام بنو عبد الدار فوقفوا، ثم ذهبوا إلى دار عبد الله بن جدعان رضي الله عنه. هذا رجل كريم، كانت له مأدبة اسمها مأدبة بن جدعان يضرب بها المثل. هذه المأدبة على مراتب: مأدبة للمشاة على الأرض، ومأدبة لأهل الخيل والحمير على وسط، ومأدبة لراكب الإبل حتى اللي على جمله يأكله على جمله مرفوع فوق، شدة الكرم، من أكرم العرب. وله دار واسعة في المدينة اسمها دار ابن جدعان، عبد الله بن جدعان. وإذا بهؤلاء القبائل الثلاث بنو هاشم بنو عبد الدار بنو زهرة يجتمعون في دار عبد الله بن جدعان، ويفتح المؤتمر لنصرة المظلوم، ويحصل الحلف الذي يسمى حلف الفضول. هذا الحلف تحالفوا، أي حلفوا بالله، والله لننصرن المظلوم، وتبايعوا وتعاقدوا واتفقوا وخرجوا بها إلى هذا الظالم العاصي بن وائل السهمي، وأخذوا بضاعة اليمن منه بالغصب بالقوة، وأعطوا لليمن بضاعته، فقال إذن أردوا البضاعة وخذوا الثمن. قالوا جيب الثمن، لأنه يريد البضاعة، فأخذوا الثمن وأعطوه لليمني، وجاءوا عند الكعبة وقالوا لا يأتي مظلوم لبيت الله ويستنصرنا إلا ونصرنا. فعاد العدل إلى مكة، وكونت هذه القبائل الثلاث بنو هاشم بنو عبد الدار بنو زهرة، كونوا جهاز الشرطة وجهاز الأمن، واستقر بهم القرار، قرار الأمن في مكة. فأصبح الحاج إذا جاء أمام قبائل تحميه، والتاجر إذا جاء أمام قبائل تحميه، بينما كانت شريعة الغاب قبل ذلك الحلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. عليه الصلاة والسلام. ثم تمضي سنة سنتين وتحصل مشكلة في مكة، حرب. أيضا القبائل الثلاث نصروا مظلوما، القبائل الأخرى دافعت عن الظالم، فتم عقد حلفين، حلف المطيبين وحلف الآخرين المعتدين. فأخذوا إناء ملأه طيبا، وقالوا من أراد نصرة المظلوم وقول الحق يدخل يده في الطيب، وثاني أخذوا إناء فملأوا دما، قالوا من أراد نصرة القبيلة الفلانية، القبلية والجهوية والعرقية، يدخل يده في الدم. فانقسم أهل مكة إلى قسمين: مدخل يده في الطيب في المسك، ومدخل يده في الدم، يد حمراء ويد أخرى طيب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فادخل يده في الطيب، 17 سنة عمره، وقامت حرب بين هؤلاء المطيبين وبين الآخرين، وشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يأخذ السهام ويعطيها لأعمامه يقاتلون، ونصر الله المطيبين، وانتصر العدل، وقويت شوكة بني هاشم في مكة، وبني عبد الدار وبني زهرة. فلما صار النبي صلى الله عليه وسلم عمره في 20 من العمر، إذا به صلى الله عليه وسلم يكبر، ينمو، يزداد جمالا، يزداد بهاء، يزداد الناس محبة له، النساء تعلقا به. ولكن لما بعد يذهب في رحلة الشتاء والصيف بسبب خوف عمه أبو طالب عليه من أيام بحيرة، وهو يخاف عليه، وذهب أصحابه، أبو بكر ذهب وهو صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهب كثير من الشباب في ذلك الوقت من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب. وكل من أراد أن يذهب، رقم واحد في تجارة الشام هي خديجة، أكبر تجارة تخرج إلى الشام وتعود من الشام هي تجارة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين، أحدهما مات عنها، والثاني طلقها، وعندها بنت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة هذه كان أشياخ أو زعماء قريش يأتون إليها في كل سنة بل ربما في كل شهر يعرضون أنفسهم، لأن الله جمع فيها الجمال والمال والعقل والثقة بالنفس، وفيها من الصفات ما ليست في أي امرأة، ولم يبق أحد من كبار القوم إلا وعرض نفسه. وإذا بخديجة رضي الله عنها تشاور صديقة لها اسمها زهرة، تقول لها قد جربنا القوم، هذا الرجال كلهم جربنا، بعثناهم في التجارة فأكلوها، ما عندهم أمان. قالت لها زهرة: بقي رجل لم تجربي. قالت: ومن هو؟ قالت: محمد ابن عبد الله ابن عبد المنطلب. قالت: ابعثين، فإن أراد أن يذهب في تجارتي فأنا موافقة على ذلك. فبعثت فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، عرض الأمر على عمة طبعا في كفالته: ما رأيك نذهب بتجارة خديجة في تجارة خديجة؟ قال: يا ابن أخي اذهب، فلعل الله أن يرزقك. أبو طالب يخطط للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لخديجة، لأن إذا تعرفت عليه لن تترك، لأنه هو طلبه ورفض. والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يخطط له، ما يحتاج تخطيط أبو طالب. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فآغنى. وافق النبي صلى الله عليه وسلم فجاء لكتابة عقد الاتفاق في هذا السير بتجارة خديجة. قالت له: يا محمد، هذه تجارتي وهذا مولاي، يعني عبد عندها أو خادم عندها اسمه ميسرة، سأبعثه معك ليخدمك. وهي أصلا ما بعثته إلا ليتقصى خبر محمد، لأنه وقع في نفسه أن هذا الرجل هو الكفو من جميع الجوانب. فنادت غلامها ميسرة، قالت: يا ميسرة، اذهب مع محمد إلى الشام حارسا له، لا يصيب سوء ولا يتحرك حركة أو يقول قولا أو يفعل فعلا تراه إلا حفظته حتى تخبرني به. مباحث يعني أرسلت معه استخبارات، أي شيء جيب لي خبر. ويبدأ ميسرة بالمهم، يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي تجارة قافلة قريش، وطبعا هذه نصف القافلة لخديجة، والنبي صلى الله عليه وسلم في سيره، وكالعادة الغمام يظله والشجر يسلم عليه والحجر يسلم عليه والكون كله فرح به كيف لا وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سار بهذه التجارة حتى وصل أطراف الشام، بصرى وهي أول مدن الشام وقتئذ، وإذا به يعرض التجارة، فيأتي اليهود ينظرون فيه ثم ينظرون في التجارة ثم يكلم بعضهم بعضا، هو كم هذا كذا، يشتري ويمشي. ويأتي الثاني ينظر فيه يعرفه يكلم صاحبه، هو كم هذا كذا، يشتري ويمشي. حتى باع التجارة عن بكرة أبيها، صار عنده ثمن، فاشترى لها تجارة ضعفي ما كان يشتري الرجال، ثم جاء لها أيضا بأرباح أخرى فوق ذلك، وعاد وميسر معه. ميسر قد ملي قلبه محبة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تيسير الأمر كان اسم الغلام ميسر. تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موافقات عجيبة، المرضعة حليمة ليرضع الحلم والخلق، والبادية بني سعد ليسعد ويسعد من معه، والأم آمنة ليأمن ويؤمن من حوله، والرفيق في طريقه ميسرة لتتيسر الأمور كلها. ويعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة بالأرباح والخير، ويجلس مع خديجة للحساب محاسبة. هذا رأس المال وهذه الأرباح ضعفي رأس المال. قالت خديجة: والله ما مر بي رجل أبرك من هذا يا ميسرة، حدثني عن هذا الرجل. قال: يا خديجة، يا سيدتي، يا مولاتي، ما رأيت مثل هذا الرجل. الغمام يظله منذ خرج من مكة، ولما قبل على الشام أقبل الناس على بضاعته واشتروها ولم ينظروا في بضاعة الناس، وما رأيته إلا مبتسما، وما رأيت منه إلا خيرا. وأخذ يتحدث فملئ قلب خديجة إعجابا به، فلبست مرطها وخرجت إلى صديقتها الأولى اللي قالت لها هذا محمد، قالت لها اسمها زهرة: يا زهرة، إن لي عندك حاجة، أنا عندي حاجة واحدة بس. قالت: وما هي؟ قالت: إني ما رأيت في رجال العرب مثل محمد، وإني أريده زوجا لي. قالت: قد كنت ليقول لك ذلك، أنا كنت بقول لك هذا ليصلح. قالت: إذن دبري الأمر، عليك به، يعني أنت تولي الموضوع. فأتت زهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا محمد، ألك في سيدة نساء قومها جمالا ومالا وكمالا؟ خطب فلان فأبت عنه، وفلان فرفضت، وسادت قريش يأتون إليها فترفضون. قال: أستشير عمي. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده عجل، ما يقطع أمر بدون شورى. أستشير عمي أبو طالب ثم أنظر رأيه. أبو طالب أصلا يخطر للموضوع من قبل. فجاء عند عمي: يا عماه، كلمتني صديقة خديجة تعرض علي أمر الزواج بها. قال: الساعة تسع، هذا أمر لا يؤخر في هذا الوقت. فخرج أبو طالب إلى المسجد الحرام، وإذا بأسد اللي هو خديجة بنت خويلد بن أسد جد خديجة أيضا في الحرم، وكان سيد من سادات قومه. إذا بي أو عمها، استغفر الله، عمها أقوى بها ابن أسد، ما اسمه؟ إذا بعمها في المسجد ويتكلم معه أبو طالب، فيفرح عمها بهذه الخطبة ويفرح عمه بهذه الخطبة. اجتمع العمان، عم المرأة وعم الرجل، وتبدأ الخطبة في المسجد الحرام. وكانت عادة العرب في الخطبة خطبة، ولذلك خطبة الجمعة هذه والكلام يسمى خطبة، لأنه كان العرب إذا أراد واحد يتزوج يعمل خطبة، محاضرة خطبة. فوقف ابن أسد هذا عمه خديجة وألقى خطبة في المسجد الحرام. ها؟ لا، ما ورق لك، خال لك، خالها وليس عمه. فألقى خطبة عن فضل العرب، فضل خديجة، وأنها وتقدم أبو طالب وألقى خطبة عن فضل محمد، ومحمد معروف وخديجة معروفة، الاثنين عالمين، هذه ليس في النساء مثلها وهذا ليس في الرجال مثله. تكلم عن محمد أبو طالب وتكلم عن خديجة عمها. فلما أكمل خطبتيهما صار وقت الزواج، فقال أسد: أشهدكم أني قد زوجت خديجة بنت خويلد ابنة أخي بمحمد بن عبد الله بن عبد المنطلب. فقام أبو طالب وقال: أشهدكم أني قد وافقت على هذا الزواج نيابة عن ابن أخي الذي كفلته منذ كان عمره 8 سنين. وجيء بالإبل ونحر 10 من الإبل في ذلك الزواج، وعمل العرس في المسجد الحرام. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة وعمره 25 عاما، لم يتزوج قبلها، وعمرها 40 سنة، تزوجت قبله مرتين. فالعبرة ليست بعمر المرأة كم سنة، وليست هل هي بكر أو ذيب، خديجة كبيرة في السن وتزوجت مرتين ومع ذلك خير من جميع الأبكار على وجه الأرض. العبرة بما جعل الله في الإنسان من بركة وقيمة منذ دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من أول ليلة إلى أن ماتت في السنة العاشرة من البعثة. كم سنة؟ 20 سنة. كم؟ من 25 إلى 25 سنة، عمرها 25 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. يعني إذا 25 سنة على 40 توفيت وعمرها 65 سنة. هذه أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وأول أم لكم يا أمة محمد، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا وجد عندها؟ المال والجمال، وأعطاها الله منها الأولاد والعيال، فأحبها حبا عظيما وأحبته حبا عظيما. وما رأيت في الدنيا حب رجل لامرأة كحب محمد لخديجة صلى الله عليه وسلم، حتى من شدة حبه لها ومن شدة حبها له. أعطيكم نماذج. بسم الله. كانت خديجة رضي الله عنها لا تنام قبل أن ينام محمد، ولا تأكل قبل أن يأكل محمد، ولا تشرب قبل أن يشرب محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطت مالها كله لمحمد. قالت: المال مالك، تصرف فيه، كل شيء لك يا رسول الله. وأعطت مواليها ما عندها من موالي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها زيد بن حارثة وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أصبح اسمه زيد بن محمد، وغير ذلك وغير ذلك. وسنأتي لتفاصيل في حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. نمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة إلى أن وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 35 سنة، وقتئذ جاءه من الأولاد القاسم، ولده الأكبر الذي يكنى به وأم خديجة، زينب، رقية، أم كلثوم، ثم ولده الثاني واسمه عبد الله سماه على أبيه، وآخر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم منها فاطمة بعد البعثة، وهي الوحيدة التي ولدت بعد البعثة. أما سائر أبنائه وبناته فكانوا قبل البعثة. ولد القاسم وكبر شيئا ما، وولد الأبناء والبنات إلا فاطمة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 إذا بسيل عارم جارف يأتي مكة ويهدم الكعبة، ولم يبق منها إلا بعض الحجارة. فتجتمع قريش في دار الندوة تتشاور ماذا نفعل في الكعبة. قالوا: نهدمها ونبنيها من جديد أو نرممها على ما هي عليه. قالوا: لو رممناها على ما هي عليه وجاء سيل آخر لسقطت. نهدمها، لو هدمناها بيت الله ما نستطيع نهدمه. فقام رجل من بني مخزوم وقال: دعوا الأمر عندي، ناولوني الفأس ولا يقرب أحد مني. فأعطوه الفأس، فتقدم هذا المخزومي إلى الكعبة وأخذ يضرب ويكسر ويكسر حتى كسر الأشياء العالية منها المرتفعة فوق الأرض أو بعضها، ثم قال: اتركوني هذه الليلة أنام، فإن مت أو حصل لي شيء فتوقف فإن الله لا يرضيه ذلك، وإن أصبحت سليما فمعنى ذلك أن الله راض عما تفعلون، فهدموها وابنوها من جديد. قالوا: أحسنت. فهدم بعضها وذهب ينام لا يدري ما الله فاعل به. فلما جاء الصباح نظر إلى بحي سليم، أعضاءه سليمة، ما في شيء، فخرج وأخذ الفأس. قال: يا معشر قريش، لعل ما عزمتم عليه يرضي الله، فبسم الله هلموا. فأقبلوا فهدموها، وبينما هم يهدمون إذ وصلوا الأساسات، القواعد، قواعد إبراهيم، القواعد التي هي قبل إبراهيم، القواعد التي رفع إبراهيم، فإذا بها أسنة زرقاء لونها لون السماء، مثلثة، فضرب بعض قريش منها حجرا واحدا بطرف بالفأس، فاهتزت مكة كلها، اهتزت مكة كلها. فقال: توقفوا توقفوا، ما فوق القواعد لكم هدمه، وأما القواعد فلا تهدم. ولذلك الله عز وجل قال عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالقواعد هذه من بناء الذي بنته الملائكة، أو بناه الله عز وجل خلقة في الأرض، أو بناه آدم، المهم ليس من حق أحد أن يهدم. وأما ما فوق القواعد فيهدم ويبنى أمر عادي. فبنت قريش الكعبة، وابتدعوا فيها بدعا، ابتدعوا فيها بدعا. كانت الكعبة في عهد إبراهيم لها بابان، باب إلى جهة مشرق الشمس وباب إلى جهة المغرب، وليس لها سقف، وكانت طويلة. حجر إسماعيل كان معها، فكان يدخل الواحد من الباب ثم يدخل يمين، أو يدخل من ذلك الباب ثم يدخل يسار بداخلها، وليس بينها وبين الله، يعني ليس بينها وبين السماء سقف. فكان المطر إذا جاء هدم وصد على الجدران. فقالت قريش: إذن نعمل لها سقفا. فذهبوا يبحثون عن ما يسقف به الكعبة، فذهب وفد منهم جهة البحر، فوجدوا سفينة عند البحر الأحمر قرب جدة في المنطقة هذه. هذه السفينة فيها خشب جميل جدا غالي الثمن، خشب السفن خشب ثمين وقوي وغالي. فأخذوا ذلك الخشب وحملوه من البحر إلى مكة، من البحر الأحمر إلى مكة، وسقفوا به البيت، وعملوا فيه البدع التالية: أولا رفعوه قدر قامة، ثانيا سدوا الباب الغربي وتركوا بابا واحدا، ثالثا قسموا الكعبة، بنوا نصفها الجنوبي وتركوا النصف الشمالي، وذلك لأنهم تعاهدوا وتعاقدوا ألا يضعوا فيها إلا حلالا، فابعدوا الربا وابعدوا مال الخنا وابعدوا مال الشبهات، ولم يضعوا فيها إلا الحلال، فكان الحلال لا يبنيها كلها، فبنوا هذا الموجود منها وهو النصف تقريبا أو أكثر بقليل أو حول الثلثين. فلما بنوا هذا مربعا، جعلوها مربعة ورفعوها قدر قامة، وأصبح لا يدخل لها أحد إلا بسلم. فلما اكتمل بناؤها وسقفوها بذلك الخشب الذي جاء من السفينة التي كانت خربة حول البحر، جاء وقت وضع الحجر الأسود، فاختلفوا من يضع الحجر الأسود مكان. فكل قبيلة تقول: نحن أحق، حتى أرادوا أن يتقاتلوا، وكل أخذ سيف. فجاء رجل اسمه حكيم بن حزام، وكان فعلا حكيما، قال: يا معشر قريش، لم تختلفون؟ ألا نتفق على أول داخل علينا في هذا المكان نحكمه؟ فما قال لنا رضينا به. قالوا: أحسنت، رضينا بما قلت. فإذا به محمد صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم فيقول: رضينا هذا الأمين. فيدخل صلى الله عليه وسلم ويخبره الخبر، فيأخذ رداءه، الرداء الذي يضع على كتفيه، فينشر الرداء على الأرض، ويأخذ الحجر بيده، حجر الأسود، ويضعه في الرداء، وينادي قبائل قريش وأفخاذها، قال: يا معشر قريش، ليأتي من كل قبيلة رجل واحد يمسك طرف هذا الرداء، ثم احملوه كلكم حتى تصلوا الكعبة، ثم أنا أضعه بيدي مكانه. فرضوا فحملوه إلى أن وصلوا الكعبة، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده مكانه، وأثبت الحجر في مكانه الذي هو فيه بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل رسالته بخمس سنوات. ثم بعد ذلك مضت أربع سنوات، وأصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم 39 سنة، وإذا به يزهد في الدنيا ولا يحب الدنيا، وإذا به يبعد عن الناس ويكره مخالطة الناس، وتحبب إليه الخلاء، ويصعد إلى جبل حراء على قدميه، ويدخل غارا في رأس جبل حراء متوجه من أعلى إلى الكعبة. فكان يكره الأصنام، وكره الخمر، وكره كل ما عليه الجاهلية، فاعتزلهم في ذلك المكان شهرا، اعتكف شهرا وهو شهر رمضان، وقال لخديجة إني متحنث، التحنث العبادة، في هذا المكان شهرا فأعطيني الزاد الطعام وأرسل إلي. فكانت ترسل إليه مع ميسرة مع زيد بن حارث الطعام، وكان يوميا يأتي الطعام من خديجة، وكان يضيف الضيفان وهو في ذاك الغار، يعني يمر الضيف فيرسل له، إذا شاف واحد جاي ما عنده طعام بعث له، قد يأتي ميسرة يأتي زيد يأتي أي واحد، خذ هذا أعطيه لذاك الرجال. ثم يتفرغ في الليل لوحده، إذا جاء الليل ما عنده لا ميسرة ولا زيد ولا أحد، يتفرغ لعبادة الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا محيي العظام وهي رفاتا بعد الموت، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اعف عنا واشفنا، اللهم اعف عنا وعلمنا، اللهم اعف عنا واهدنا، اللهم اعف عنا وتفضل علينا. اللهم يا عفو يا رؤوف، يا عفو يا رؤوف، يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا محروما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله، أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا من تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليك في يوم كان مقداره ألف سنة، نسألك اللهم يا مدبر الأمور أن تدبر أمورنا. اللهم دبر لنا أمورنا، اللهم يا حسن التدبير دبر لنا أمورنا، اللهم دبر لنا أمر الدين، اللهم دبر لنا أمر الدنيا، اللهم دبر لنا أمر الآخرة، اللهم دبر لنا أمر الحياة وأمر الوفاة. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا الدين الذي هو عصمة الأمر، والدنيا التي فيها الحياة والمعاش، والآخرة التي إليها المعاد. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة واسعة من عندك، تلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها كروبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وتيسر بها أمورنا وتزكي بها نفوسنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب وفتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا قريبا غير بعيد، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. يا الله يا الله يا الله، يا سامع كل نجوى، يا دافع كل بلوى، يا من إليه المشتكى، يا من إليه المنتهى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا حي يا قيوم، يا سامع الأصوات، يا سابق الفوات، يا محيي العظام وهي رفات. يا الله يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رحم المساكين، يا
مجيب دعوات المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا ودود يا ودود يا ودود، يا مجيد يا مجيد يا مجيد، يا مبدئ يا معيد، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من أنت أحق من ذكر وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، يا من أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله العلي العظيم، وأنت الله الحي القيوم، وأنت الله الواجد الماجد الواحد الأحد، وأنت الله رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل، رب محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ورب كل شيء، اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك اللهم أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين، وأنت خير الراحمين، اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمنا اجمعين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امة محمد يا ارحم الراحمين، اللهم ارحم هذه الامة، اللهم ارحم هذه الامة، اللهم ارحم هذه الامة، اللهم الف بين قلوبها، اللهم اصلح ذات بينها، اللهم اصلح ولاة امورها، اللهم اصلح علماءها ودعاتها، اللهم اصلح جيوشها، اللهم اصلح دعاتها، اللهم اصلح تجارها واصحاب الاموال فيها، اللهم اصلح هذه الأمة، اللهم اصلح هذه الأمة، اللهم اصلح قلوب هذه الأمة، اللهم ردها ردا جميلا إليك، اللهم اذهب العداوة والبغضاء من بينهم وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، واجعلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اللهم من أراد أمة محمد بسوء فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره، يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا جواد يا كريم، يا جبار يا منتقم، يا قهار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا يخفى عليك حال هذه الأمة، اللهم لا يخفى عليك حال هذه الأمة، اللهم لا يخفى عليك حال هذه الأمة، تعلم ما جرى لهم في بلاد الشام، وما جرى لهم في بلاد مصر، وما جرى لهم في فلسطين، وما جرى لهم في كل مكان، اللهم أنت وحدك المتوكل عليك، وأنت وحدك المستعان بك، اللهم فاحفظ لهذه الأمة دماءها وأموالها وأعراضها ودينها، يا حي يا قيوم، نستودعك أعراض المسلمين والمسلمات ودماء المسلمين والمسلمات وأموال المسلمين والمسلمات، اللهم احفظ أمة محمد قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم احفظ هذه الأمة من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها، اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا ممن قامها، اللهم اجعلنا ممن قامها، وافتح لنا أبواب الدعاء فيها، وافتح لنا أبواب العمل والقربات فيها، فيها. اللهم اجعلنا من خيار القائمين لها، القائمين بها، القائمين فيها. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من قامت السماوات بطاعته والأرض بطاعته والكون كله خاشعا بين يديه، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اللهم طوعنا لك، اللهم طوعنا لك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم سخرنا لدينك، اللهم انصرنا بدينك، وانصر دينك بنا، وأعلنا بدينك، وأعلي دينك بنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تطهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق، وألسنتنا من الكذب والخيانة، وأعيننا من الخيانة، ألسنتنا من الكذب والفجور، وأعيننا من الخيانة. اللهم طهرنا واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من الحول بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الضعف بعد القوة، ومن الذلة بعد العزة، ومن الهوان بعد الكرامة. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اشف كل مريض معنا، اللهم اشف كل مريض استمع لنا، اللهم اشف كل مريض النظر إلينا. اللهم من كان به سحر ففك سحره الساعة، ومن كان به عين فأذهب عنه الساعة، ومن كان به مس فأخرجه منه الساعة. اللهم اشفنا أجمعين وعافنا أجمعين، وانزل علينا رحمتك وسكينتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية ديوانية الشيخ حمد بن بجاد الوهطاني القحطاني.
يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، تزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. وصدور تشتاق إلى الله.